بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على التعامل مع المرأة الناشز وهي التي تتعالى على زوجها، وأنه يتعامل معها بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب. وتبينا معنى الضرب وهو المراد به التأديب لا الإلام والتشتي، فلا يضر بالمرأة وإنما ينبهها إلى غلطها ومقت الزوج بما هي عليه من تصرفات وأحوال. ثم ذكر المولى جل وعلا حالا أخرى من النزاع بين الزوجين، يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الحال هي خلاف من الطرفين، نزاع وقع بين الرجل والمرأة ولا يدرى أيهما المحق، كل يدعي أنه هو المحق وأن صاحبه هو الذي وجد منه التقصير والمخالفة. وإن خفتم شقاق بينهما أي شقاقا يحصل بين الرجل والمرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ينتقض رجل من جهة عائلة الزوج ورجل من أقارب المرأة أو من يرشحه أهلها أو من ترشحه، لأجل النظر فيما يحصل بينهما من خصام ونزاع. وينظران في حالهما وما هو الأصلح من أمرهما، هل يبقيان على ما هما عليه أو يفرق بينهما، ويكون الحكمان وكيلين للزوجين. فلهما التفريق أو الإبقاء، فإن رأوا أن يفرق بينهما فرقوا، وإن رأوا أن يبقوهما على ما هما عليه أبقياهما على ما هما عليه، وإن رأوا من أحدهما أنه محق والآخر مبطل بيّنوا ذلك وألزموا المبطل بأداء ما عليه من حقوق. يقول العلماء رحمهم الله: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع المظالم أو ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطارت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي أنه يسعى دائما إلى الإصلاح، وإذا اصطلح فإن هذا يتفاءل به أن يوفق الله جل وعلا فيما بين الرجل والمرأة. وكأنه أخذ الفقهاء من هذا أن على الحكمين أن يسعيا إلى الإصلاح حتى ينفذ طريق الإصلاح، فلا يكون من أول الأمر هذان لا يصلحان نفرق بينهما ونرتاح، وإنما يجتهدا في التوفيق بينهما ويبحثا عن المداخل والمخارج التي توصل إلى استقامة حال الزوجين، لأن الإسلام يريد دائما لبيت الزوجية الهدوء والانضمام والسكينة والاستماع والألفة. ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها من النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. هذا هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء في قصة وقعت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وجاء أن في قصة هذه القضية أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فقالت عتبة: تصير إلي وأنفق عليك، يعني تأتيني في بيتي وتكون النفقة علي لك، لأنها بنت ثراء وجاء. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال عقيل: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فذكرت له ذلك، فضحك عثمان وأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأفرقن بينهما. فقال معاوية رضي الله عنه: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما فرجعا، يعني حلت المشكلة. هذه المرأة صارت تفتخر بحسبها وتفتخر بأهلها، وأبوها وأمها ممن مات على الكفر، فلما سألت زوجها أين هم قال على يسارك إذا دخلت النار، وهو بهذا يرد عليها ردا قويا عنيفا، فلم تتحمل هذا الموقف وغضبت غضبا شديدا وذهبت إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، فبعث الحكمين. فلما ذهب الحكمان وكان كل واحد له وجهة نظر، أحدهم يرى التسليط والآخر يرى الجنب، لما وصلوا إلى البيت وجدوا البيت مغلق الباب، معنى هذا أنهم في هدوء وسلام وأمان، فرجعا ولم يتدخلا في الموضوع لأن القضية قد حلت وانتهت. وهكذا ينبغي أن تكون حال الحكم إذا رأى أن الأمور تنحل من دون تدخله فإنه لا يتدخل، لأن بعض التدخلات تزيد في المشكلة وتعقد الأمور، رضي الله عن الجميع. يقول إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، يعني أنهم إذا أرادوا أن يفرقوا بينهم بالفسق فلهم ذلك، إن أرادوا أن يفرقوا بينهم بالطلاق فلهم ذلك. كم عدد الطلاق؟ قال الذي يريان مما فيه المصلحة، لكن الطلاق الثلاث ليس فيه مصلحة، إنما هو من طلاق البدعة. ثم قال بعد هذا: إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا، أي أن الله تبارك وتعالى وهو الذي حكم هذا الحكم وبين هذه المسألة، إنما بينها بمقتضى علمه بما فيه مصلحة الناس وخبرته في أحوال الناس، فهذا ليس فيه ضرر ولا غضب على أحد الطرفين، وإنما هو حكم الله فالواجب الرجوع إليه. وهكذا جميع أحكام الحكيم جل وعلا فإنها مبنية على العلم والحكمة والخبرة، ولا يصدر شيء من الله تبارك وتعالى إلا وهو بمصلحة الخلق.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
ثم ذكر آية عظيمة من الآيات الجامعات، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، وحدوه، أخلصوا له العبادة، لا تعبدوا غيره، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء، ومن باب أولى من دونهم من الناس. فالعبادة يجب أن تكون لله خالصة، ولهذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وخلق الإنس والجن. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تعالى خلقنا لعبادته. وعلى هذا فلا بد أن تكون العبادة لله. لا يشترك معه أحد فيها. ولا تصرف عنه إلى غيره. ووصف الله تعالى الشرك في العبادة بأنه ظلم. وأخبر جل وعلا أنه لا يغفر لمن مات ولم يتب. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا يصلح في حال من الأحوال أن يتساهل الناس في هذا الأمر ويصرفوا شيئا من العبادة لغير الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالدعاء عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة والرهبة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول منه. إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة يقول بسم الله الله أكبر، ولا يقول بسم فلان. إذا أراد الإنسان أن يصلي يصلي لله، لا يصلي لأجل فلان. إذا أراد أن يتصدق فيتصدق طلبا للثواب من الله، لا ليقول عنه الناس إنه المحسن الكبير. إذن فالشرك والنفاق والرياء مما يتنافى مع التوحيد. وأدق هذه الأمور هو الرياء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان قام يصلي لله تعالى لكن لما رأى أن فلان ينظر إليه حسن صلاته من أجل فلان. الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله تبارك وتعالى ليس في حاجة لك ولا إلى صلاتك، لكنك أنت المحتاج لأن تكون عبادتك صحيحة حتى تحصل على الثواب وتسلم من العقاب. عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن تكون خالصة وصالحة. الخالصة هي التي يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يقصد بها أي أمر من أمور الدنيا. والصالحة هي التي تكون على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. إذا نقص الإنسان في عبادة قصر، وإذا زاد فقد ابتدع. ولهذا فإننا في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نافلة نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق اليهود ولا طريق النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم اليهود ومن شابههم ممن يعلم ولا يعمل، ولا الضالين وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله على جهالة. فالإنسان الذي عنده علم ولا يعمل به فيه شبه من اليهود، والله تعالى وصفهم بالحمار الذي يحمل الكتب. اليهود مثل الحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة يشبهون الحمير التي تحمل كتب لا تستفيد منها. عندهم علم لكنهم لا يعملون به، وكذلك من كان مثلهم من هذه الأمة، ممن عنده علم ويعرف الحلال والحرام ويرتكب المحرم ويترك الواجب، فهذا فيه شبه لليهود. والذي يجتهد في العبادة على غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم هذا يشبه النصارى، وهذا يندرج تحته كثير من أهل الضلال في هذا الزمن من أهل البدع والمحدثات الذين يجتهدون في العبادة على غير صواب. يصوم النهار ويقوم الليل ويعمل ويجتهد ويدعو لكنه على خلاف المنهج الصحيح الذي رسمه وبينه محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع والضلالات الذين زادوا في الدين ما ليس منه يندرجون تحت هذا المعنى، ونحن نطلب من ربنا في كل ركعة أن يباعد بيننا وبينهم. إذن العبادة لا بد فيها من توفر شرطين قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا أصوبه وأخلصه، أن يكون خالصا صوابا. فالخالص هو الذي لله وحده، والصواب هو ما كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. إذن المطلوب من العبد أن يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. ولهذا خلق، لم يخلق لأجل أن يكون تاجرا ولا وجيها ولا نسيبا ولا زعيما ولا صاحب منصب ولا ليكون جميل الخلقة، وإنما خلق ليكون عابدا لله تعالى، ليعمر هذه الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد أنه لا يكلفه من العبادة ما لا يطيق أو ما يشق، وإنما كلفه من العبادة ما يكون فيه راحة له ومتعة ولذة وأنس بمناجاة ربه وحسن التعامل معه. وهذه العبادة تدخل في كل الأعمال والأقوال التي يكون فيها قربة لله، وسأضرب مثال بسيط. إنسان نام مبكرا لأجل أن يتقوى على القيام آخر الليل وحضور صلاة الفجر، وآخر أخوه أو زميله نام معه مبكرا لأجل أن يشبع نوما، أحدهما مثاب على عمله والآخر لا ثواب له. الذي نام لأجل أن يتعبد آخر الليل ويتقوى بهذه النية صار نومه عبادة، والآخر صار نومه عادة. وعلى ذلك فقس جميع الأمور. فينبغي للإنسان إذا هم بأي أمر أن يبحث عن وجوه التقرب إلى الله به لأجل أن يكون عمله فيه ثواب وفيه مصلحة له. الإنسان الذي يأكل لأجل أن يتقوى على الصيام ويقدر على التعبد أثناء النهار فيجتهد في أكلة السحر ويشرب ويطعم، هذا مثاب على الأكل. وزميله الآخر أكل مثله لكن لا يريد الصيام ولا يريد التقوي على عبادة يقوم بها، فكل منهما قد ملأ بطنه لكن أحدهما حصل على ثواب والآخر لم يحصل. فليست العبادة محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هي تدخل في كل ما يعرض للناس في هذه الحياة. ولهذا فإن المولى جل وعلا قرن بعبادته أمورا أخرى، يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبالوالدين إحسانا قرن عبادة الله بالإحسان للوالدين، أي احسنوا لوالديك. ولكن ليست جملة وبالوالدين إحسانا مثل جملة احسنوا لوالديك، بل إن وبالوالدين إحسانا أبلغ وأشمل، لأن المراد هو الإحسان للوالدين إحسانا مستمرا غير محدود، إحسانا دائما غير منقطع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مرة أو مرتين أو ثلاث أو عشر أو مئة أو ألف، لا، مستمر. الإحسان للوالدين مستمر وليس محدد لوقت الحاجة، بل ينبغي أن يكون في كل وقت. وهذا من بلاغة وإعجاز كلام الله تبارك وتعالى، فإنه لو قال وأحسنوا إلى الوالدين لتحقق المعنى المراد بالإحسان مرة، لكن هنا لا يتحقق، بل لابد أن يكون الإحسان دائما ومستمرا. وجاء قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مثل هذا. وفصل ذلك المولى جل وعلا بقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. إما يبلغن عندك الكبر، كلمة يبلغن عندك الكبر تشعر بأنهم في حاجة إليك، فهم عندك ولست عندهم، وهذه تنبه إلى معنى آخر، وهو أن الولد صار كبيرا وصار عنده مسؤوليات، والآباء الأب والأم فلا تقول لهما أف، يعني لا ترفع النفس شوي، إذا سمعت منهما مضايقة أو سمعت منهما أذى فلا ترفع نفسك عليهم، وليس صوتك، النفس لا ترفعه، لا تقل أف أف، هذا ليس كلام، وإنما هو صوت النفس عندما يتضايق الإنسان من شيء يخرج نفس بالقوة، هذا ممنوع أمام الوالدين، ويعتبر كبيرة من الذنوب لعظيم حق الوالدين، لأن الوالدين هما سبب الوجود، هما اللذان تسببا في وجودك في هذه الأرض، فلا تتسبب على سبب وجودك بالإذاء. وانظر إلى حياتك السابقة، يوم أن كنت ضعيفا لا تستطيع أن ترضع ولا أن تميط عن نفسك الأذى، كيف كان موقفهما منك؟ ولهذا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر دائما هذه الفترة من حياتك، هل لك حول أو قوة؟ لا، قطعة من اللحم والعظم رميت في الأرض، لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء، ومع هذا مع شدة ما تلاقيه أمك حين وضعك، سرعان ما تبادر إلى احتضانك بصدرها ووضع ثديها في فيك لتغذيك بعد أن انقطعت عليك التغذية التي كانت في بطنها. ولهذا قرن المولى جل وعلا شكره بشكرهما، فقال تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك، الخالق جل وعلا هو الذي قال هذا، يقول ربنا اشكر لي ولوالديك، اشكر لربك واشكر لوالديك، وهذا دليل على عظم حق الوالدين. ومن الجرم الكبير التنكر لهذا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهنا يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعلى هذا فلا ينكر فضل الوالدين إلا لئيم ومجرم، ولا يقوم بحقهما إلا أهل الصلاح والتقى والاستقامة والوعي وأهل الوفاء. ومهما بذل الولد مع الوالد فإنه لا يزال مقصرا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان الأب مشرك أحسن إليه واجتهد في الإحسان إليه ولا تطيعه فيما يدعوك إليه من المعاصي، لكن أحسن إليه. صاحبهما في الدنيا معروفة لكن لا تطيعهم في معصية الله. وهذا دليل على عظيم هذا التشريع وخلوه من التناقض
وكمال أحكامه، فهي أحكام من حكيم سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي أحسنوا إلى ذي القربى. ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونكملها في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول له زوجة لا تطيعه فهجرها عامين كاملين، ويقول وأنا أنفق عليها فهل علي شيء؟ نقول نعم. الشارع بين معالجة الناشز، وهو أنه يعظها فإن عجز فيهجرها، فإن عجز فيضربها، فإن لم يجزي فعليه أن يسعى في الإصلاح، ولا يبقى الأمور معلقة، لا تذروها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وإنما الواجب حل الإشكال. ولا يجوز للإنسان أن يهجر فوق الثلاث، لا يجوز الإنسان الأجنبي أن يهجر إنسانا أجنبيا فوق ثلاث، فما بالكم بالزوجة؟ فلا يصلح أن الإنسان يهجر زوجته وله منها أولاد مدة كهذه المدة. يقول امرأة اعتمرت وجاءها حيض بعد العمرة، هل يجوز أن تطوف طواف الوداع مع العلم بأنها حائض وأكملت العمرة؟ نقول ليس عليها طواف وداع، الحائض لا وداع عليها، ولا يجوز لها دخول الحرم. يقول إذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامي في الركعة الثانية فهل يجوز أن أتقدم لأسدها؟ نقول نعم، فوجد الإنسان فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة فإنه يتقدم إليها ولا يؤثر هذا على صلاته. يقول رجل وضع طيبا عند على اللباس بعد الاغتسال وقبل النية وقبل السلبية، ماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، لكن ينبغي للإنسان أن لا يطيب الإحرام، لأنه لو خلعه لا يجوز له لبسه، لكن ما دام عليه لم يقرعه فلا شيء في ذلك. يقول إنسان يفعل النوافل في المسجد الحرام كثيرا لكنه يفعل السيئات في المسجد الحرام، فهل السيئات تضاعف مثل الحسنات؟ نقول لا، لا تضاعف لكنها تعظم، والصغيرة كبيرة والكبيرة هي أكبر. يقول تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بينما في غير الحرم لا يؤاخذ الإنسان إلا على الفعل، ففي الحرم على مجرد الهم والنية للفعل يكون بهذا متوعدا بالعقاب. والإنسان يجب عليه أن يتنبه لخطر ما هو فيه، فإن السكن في مكة مسؤولية كبيرة وخطر عظيم، ولهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم والسلف كرهوا السكن في مكة، مع أن الحسنة مع أن الصلاة فيها بمئة ألف، خوفا من أن يقع منهم ما لا يليق بقداستها وعظمها. وقد كان بعض السلف يتخذ له منزلين، منزل داخل الحرم ومنزل خارجه، فإذا أراد أن يتعبد بربه دخل داخل الحرم، وإذا أراد أن يعاقب ويعاتب أهله خرج بهم إلى منزله الذي خارج الحرم، خوفا أن يصدر منه كلمة أو سبقة لسان، ف فيترتب عليها اسم. فالواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر. والله تعالى منع من تنثير الصيد، ومنع من قطع العشب، ومنع من أخذ المال الضائع، فما بالكم بما هو أكبر منها مما يتعلق بالتوحيد أو يتعلق بدماء الناس أو أعراضهم أو أموالهم. هذا يقول ورد حديث في يوم الجمعة: من غسل وغسل وبكر وسكر ومس من طيب أهله ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام أنصت أنه يكتب له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، بأن الحسنة 10 أمثالها. هو يسأل يقول: هل هذا خاص بالمتزوجين؟ نقول: غسل واغتسل هذا خاص بالمتزوجين، أما غسل فلا، فإنه عام في كل ذات، فإن المتزوج وغير المتزوج كل منهم يسن له أن يغتسل في الجمعة. أما على تفسير من غسل واغتسل أنه جامع زوجته فاغتسل واغتسلت هي، فهذا يخص المتزوجين، لكن غير المتزوج أيضا يتأكد في حقه الاغتسال، كما ورد في أحاديث أخرى: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغيره من الأحاديث. وإن كان العلماء حملوا الوجوب على التأكيد في الاستحباب وليس الوجوب بمعنى الذي يعاقب تاركه بدليل فعل بعض الصحابة رضي الله عنه. هذا يقول: أقرضت مبلغ من المال من أحد أصدقائي أو اقترضت لعله في مشروع تجاري تم الاتفاق بنسبة ثابتة، وأنا في نيتي أن يكون ربح، أرجو التوضيح. الحقيقة السؤال مو واضح وينصح بالسؤال. أنت أخذت منه المبلغ على أن ترده زي ما هو ولا بزيادة؟ من اللي يدفع الربح هذا؟ تدفعه لمين؟ اللي اقترف منه، هذا هو الربا، هذا هو الربا. أخذت منه مثلا 1000 وتريد أن تعطيها 1100 ولا لا؟ يعني تعطيها أقساط، هذه غير المبلغ الرئيسي. على كل حال، إذا كان المبلغ الذي ترده لمن اقترضت منه هو فقط بقدر ما أخذت منه بلا زيادة ولا نقصان، ولا يكون قبله ولا بعده أي مبلغ آخر، فهذا لا شيء فيه. أما إذا كنت تريد أن تعطيه نسب معينة قبل السداد أو أثناء السداد الأقساط أو بعده، فهذا يعتبر من الربا. يقول: إذا طلبت الزوجة من زوجها الطلاق، إما أن يفعل
ماذا؟
ما هو ماذا؟ يقول: ماذا يفعل بحيث، والسبب هو أن زوجها يقضي أوقات كثيرة في الدعوة إلى الله. عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر إلى 6. فقال عمر: لا أترك جيشا يغيب في الغزو أكثر من 6 أشهر. فالزوج إذا كان يريد أن يذهب للدعوة مدة طويلة فإن للزوجة الحق في الكسر. ولهذا احتسب الشارع للمولي 4 أشهر، الإنسان الذي حلف أن لا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر، إما أن يرجع عن يمينه وإلا فلها الفسخ، إذا أنه لم يرجع. يترك إلى أن يكمل أربعة أشهر، فإذا كمل أربعة أشهر ولم يرجع ولا يريد أن يرجع فإن لها الحق في فسخ النكاح. هذه حقوق زوجية لا بد أن يفي بها الإنسان، والإنسان يقوم بالدعوة في خلال هذه المدة، مدة أربعة أشهر وما خاربها، ويرجع بعد ذلك. كما أن الإنسان مسؤول، هذه المسألة مهمة، مسؤول عن أهله، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن تربيتهم والقيام بمسؤولياتهم، فلا يضيع الإنسان أشياء في سبيل تحصيل أشياء أخرى. إذا أنه وكل أحدا بأولاده يقومون برعايتهم وإصلاحهم ويؤدون دوره وعمل لهم نفقة فلا بأس، لكن ينبغي أن لا يزيد عن أربعة. هذا يقول لي والد يحب العمل والحركة والكلام كثيرا وهو أمي، وأحاول أن أقرأ عليه الحديث والقرآن ولكنه لا يقبل كثيرا، ويقول أنا أعرف حديث من زمان ويقرأ الآيات بغلط وأخطاء، فلماذا تنصح لتقويتي إلى آخر من صراطة أو العبادة؟ على كل حال الإنسان الذي يريد أن يعمل لا أحد يمنع من العمل، لكن ينبغي أن يعرف أمور دينه وأن يحفظ من القرآن ما يتعبد به لربه في صلاته، وهذا أمر لازم ولا يترك. وإذا كان يخطئ فيه فإنه ينبغي، إذا كان هو لا يقبل منك فإنك تعطيه أشرطة لبعض القراء الذين يجيدون أحكام التجويد ليتابعهم، أن تعطيه شريط في جزء عما وجزء تبارك ونحوها ويردد معها وهو في السيارة أو وهو جالس في البيت ونحو ذلك، ومع التكرار يتعود ويحفظ بدلا من أن يبقى على ما هو عليه من خطأ في الآية، وأيضا يقرأ عليه بين حين وآخر ولا تكون ثقيلا عليه، لأن الإنسان الكبير ربما لا يقبل من الصغير، ويكون في نفس الوالد أن يكون ولده هو الذي يعلمه، لأنه يرى أنه هو أكبر من ولده وأنه هو الذي يعلم ولده. لكن لو أنك قرأت عليه كتابا وقلت أريدك أن تبين لي معنى كلام العلماء الذي أقرأه عليك هل هو صحيح وإلا لا، يكون هذا الأسلوب حسن، أنت تقرأ عليه وتعلمه، ولكن قبل أن تقرأ اسأله واطلب منه أن يبين لك حتى يكون عنده شيء من الإحساس بأنه هو الأعلى منك وأنه يفهم، حتى أنه حينئذ لا يشعر بالغضاضة، لأن بعض الجهال يشعر بغضاضة أن ولده يعلمه ويكون عنده شيء من العناد فلا يقبل الحق. ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في تعامله مع هذا النوع من الناس. يقول ما حكم حلق اللحية وحلقها مع الشارب؟ هل في تشبه بالنساء؟ أولا حلقها مع الشارب نعم في تشبه بالنساء، وهذا نوع من النعومة الممنوعة، وحلق اللحية وإطالة الشارب تشبه بالمجوس، والواجب على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثله، فقد كان يجز شاربه ولا يحلقه، وإنما كان يجزه ويحفه، وكان يعفي لحيته ويرخيها، وقال أرخوا اللحى أعفوا اللحى وفروا اللحى، فهذا هو الواجب على المسلمين أن يكونوا فرحين بأنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومتشبهين به. هذا يقول الصلاة خارج المسجد في الساحة مقابلة للمسعى خلف النساء والصفوف منقطعة وبعيد، والمراد من ذلك أو إدراك جماعة مع الإمام، فهل تصح الصلاة؟ وإذا لم تصح وحدث مني ذلك فماذا فعل؟ إذا كنت ترى من يصلون ويتابعون الإمام فإن صلاتك صحيحة، إذا كان الإنسان يرى الإمام أو يرى من يتابع الإمام فإن الصلاة حينئذ صحيحة. يقول استأجرت شقة لمدة سنة وكان في رمضان يأتي بعض أصحابي يجلسون فيها، وبعد خروجهم وجدت ثوبا جديدا سألت فلم أجد صاحبه، هل يجوز لي أخذه؟ نقول لا، لا بد أن تبحث عن صاحبه، وما دام أنه يأتيك ضيوف في رمضان فاسألهم حتى تعرف صاحبه، لأنهم عددهم محدود، وهذه من لقطة مكة التي لا يجوز للإنسان أن يتملكها أبدا. يقول الذنب الذي يعظم هل هو في داخل الحرم ولا داخل مكة؟ نقول مكة كلها حرم، والمراد الحرم حرم مكة، وليس المراد المسجد فقط، المراد الحرم هو ما كان داخل حدود حرم مكة. يقول إنسان توفي، إنسان فتح له محلا تجاريا وتوفي بعد السنوات، هل يجوز أن يوزع على الورثة الميراث الشرعي؟ نقول نعم، هذا هو الواجب، كل ما يتركه الإنسان فهو تركه، كل شيء يملكه الإنسان أو يختص به فإنه بعد خروجه يكون لورثته، سواء كان دارا أو ثيابا أو أثاثا أو دكانا أو بضاعة أو طعاما أو مزارع أو من الأشياء التي لا تملك وإنما يختص بها الإنسان، كما لو كان عنده كلب حراسة وحرث أو صيد، فكل هذه تدخل في الميراث. وإن كان الكلب لا يجوز بيعه لكنه يملك بالميراث، وليس يملك بمعنى يستحق، لأنه من حقوق الاختصاص وليس من حقوق الملك. هذه أسئلة كثيرة في معنى واحد، واحد يريد أن يعمل عمرة لزوجته، الثاني يريد أن يعمل عمرة لأم المتوفاة، والثالث يقول لمن تجوز العمرة. سبقا بينا في الأيام التي مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة، ولا صدر منه ترغيب في تكرارها لمن كان داخل مكة، أما من كان خارج مكة فإذا أراد أن يأتي بعمرة كل يوم فهذا لو سأل، لو كان إنسان في جدة أو إنسان في الجموم أو إنسان في شرايع فله أن يأتي بعمرة كل يوم أو في اليوم مرتين. لكن إنسان الذي دخل مكة الأفضل أن يبقى بمكة ولا يذهب للتنعيم ويكررها، لكن لو كررها ما حكم ذلك؟ نقول تكرارها جائز لكنه ليس فاضل، إذا كان لنفسه أو لإنسان ميت أو كان لإنسان حي وكله وهو عاجز عن أن يأتي بالعمرة بنفسه. أما من كان قادرا على أن يأتي بالعمرة بنفسه وهو لم يسبق له أن أتى بعمرة الفريضة فهذا لا يصح أن يؤتى عنه بعمرة. هذا يقول امرأة مريضة بأمراض مثل ضغط الدم والسكر ولم تتمكن من صيام رمضان لمدة عامين متتاليين وزادت صحتها تدهور ثم توفيت في الأشهر الأخيرة، فكيف لي أن أقضي الدين الذي عليها؟ هذه الذي يظهر أنه ليس عليها صيام وإنما عليها الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين يعني عن الشهر 45 كيلو من الرز أو الخمر. هذا يقول بعت شخصا بضاعة تسدد بثمن مؤجل، وخوفا أن يماطل السداد اشترطت عليه دفع غرامة تأخير عن كل يوم بعد موعد السداد، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ نقول نعم لا يجوز، الثمن الذي اتفقت أنت وإياه معه لا يزاد عليه، إن زدت عليه فهذا داخل في معنى الربا ولا يجوز مثل هذا النوع من المعاملات. والله تعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال زيد عليه، الذي يقول إما أن تربي وإما أن تقضي، هؤلاء أهل الجاهلية. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.